أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على سيد الخلق أجمعين، سيدنا ونبينا وشفيع ذنوبنا إن شاء الله، المصطفى محمد وعلى آله الهداة المرضيين، واللعن الدائم على أعداء الدين. لازلنا نتحدث عن الاجتهاد والتقليد كأول باب من أبواب الفقه الإسلامي، ونحاول أن نستضيء بنور القرآن الكريم في المسائل الفرعية. وعادة الذين يتحدثون عن آيات الأحكام لا يفصلون القول في المسائل التفصيلية الفرعية، وإنما يتحدثون عن القضايا الأساسية، ونحن نحاول ذلك أيضا لكي نستمر في الحديث عن الأبواب الأخرى إن شاء الله. ولكن مع ذلك هناك حديث حول كيفية إثبات العدالة، ولا بأس أن نقول إثبات العدالة، إثبات الاجتهاد، إثبات الأعلمية، إثبات الحياة، إثبات الوفاة، كل المسائل التي تحتاج إلى الإثبات بالتالي لابد أن نتحدث عنها. قبل حوالي 53 سنة الله وفقني كتبت كتاب ونشر باسم الفقه الإسلامي، وطبع طبعات كثيرة. في مقدمة ذلك الكتاب طرحت منهاج وبرنامج كاقتراح على الفقهاء بأنه يبوب الفقه تبويب جديد. الفقه هذا التبويب الموجود هو تبويب الحاجة، حاجة الناس. الناس يحتاجون إلى مسائل فرعية ويتحدثون عنها، لكن فيما يتصل بالفقهاء الذين يمارسون الاجتهاد فلا بأس أن يعاد ترتيب الفقه بحيث أنه المسائل الأساسية كلها في مكان واحد يبحث. يعني الآن مثلا مسألة الإثبات كيف نثبت شيء، هذا من باب الاجتهاد والتقليد كأول باب إلى باب الديات، نفس الموضوع نتحدثه ونكرره. ولعل الفقه إذا جمعناه بهذا الأسبوع فيه فائدتان. الفائدة الأولى، بعض الفقهاء حينما قالوا بأن الأعلم هو الأعلم بالنظائر والأشباه، هذا بعد ما يحتاج إلى بحث، لأنه النظائر والأشباه كلها توحد في باب واحد، ولا يكون إحالات، روح فلان مكان روح فلان مكان، والبقية نتحدث في فلان مكان، وهكذا رأسا نتحدث. وهذا هو أسلوب الحديث في كتب القانون وكتب فقه القانون. المسألة الثانية في الحقيقة فائدته أن يختصر الفقه، ما أدري شقد بس أظن في مقدار كثير جدا يختصر، لأنه تكرار الحديث في الفقه كثير. اليوم عندك كمبيوتر، اضرب على الكمبيوتر شوف نفس المسألة في كل مكان، نفس الموضوع الجديد، وربما طبعا هذا قليل، ولكن بعض الأحيان الفقيه الواحد في مسألتين متشابهتين عنده أكثر من فتوى، باعتبار وقت اللي كان يتحدث فيها المسألة ما كان نظر إلى المسألة السابقة. المهم هذه نقطة أولى أريد أن أثيرها. والنقطة الثانية في مسألة الإثبات بالذات، الحديث في القرآن قليل حوله، بعض الأشياء القرآن يسهو القول، بعض الأشياء لا. ليش؟ يبدو لي أن أساس الإثبات علم، والعلم إذا الإنسان استطاع أن يعرف منهج الصحيح للتعلم والعلم ومعرفة الأشياء فهذا يستفيد منها، يستفيد منها في معرفة الرب وفي معرفة بقية المعارف الإلهية الكبرى وفي معرفة الحقائق الموضوعية الخارجية. العلم شيء واحد، ولذلك كان من أعظم إنجازات محدثين ابتداء من الشيخ الكليني وانتهاء بالآن موجودين ومن كان العلامة المجلسي، أن قدموا بحث العلم والعقل والحجة على كل شيء. في البداية بحثوا ما هو الحجة، كيف نفهم الأشياء، كيف نعرف. والقرآن الكريم في هذه المسألة قد بين الكلام، قد فصل الكلام تفصيلا عظيما لعله لا يوجد مثله تفصيلا إلا في باب التوحيد والشرك. ومن هنا نحن يجب أن نعرف الإثبات، كيف نثبت شيء. نثبت شيء، الله زودنا بالعقل، ذلك العقل الذي خلقه أول ما خلق، وثم قال له بك أثيب وبك أجازي. وفي الحقيقة هذا العقل هو حجة بيننا وبين الله، كما جاء في حديث الإمام الرضا سلام الله عليه لابن سكين، وكما جاء في كل كثير من الأحاديث الشريفة أن الحجة بين الإنسان وبين الله العقل، العقل يا الله. ومن هنا هذا العقل وزيره العلم، ثم من خلال العقل والعلم تتشعب الروافد، روافد المعرفة بالنسبة إلى الحقائق كثيرا، ومنها قضايا الفقهية، موضوعات الخارجية، موضوعات الخارجية من هذه نعرفها. فما هو مقياس؟ مقياس في باب الفلسفة، باب علم الكلام، هم قد يتحدثون عن أن المقياس هو القاطع، قاطع وقطع القاطع وقطع الشكاك وقطع الكذا مثلا. قاطع، قاطع يعني شنو؟ يعني قطع الاحتمال الآخر، يعني 100% حتى لا يكون 1% يخالف البر. لكن ما يبدو لنا هذا هو التعريف الصحيح للعلم. العلم اكتشاف الحقائق للإنسان بحيث تطمئن نفسه، برد اليقين يصير عنده، سكينة الإيمان يصير عنده، حتى لو وسوسة الشيطان أكو. وكل وسوسة من وساوس الشيطان إحنا شو نسوي له؟ نهتم به وساوس لأنه ما له قيمة. المهم الله معطينا قدرة على التمييز بين العلم والجهل، بين الهدى والهوى، بين العقل وبين الجهل، هذا معطينا تمييز. أما أنه في الاحتمال، في كل شيء احتمال، وهذا الاحتمال قد لا يكون احتمالا عقلائيا، وإنما احتمال بمعنى شيء من وساوس الشيطان. الشيطان في كل شيء وسوس، ونحن عادة نستعيذ بالله من همزاته ولمزاته ووساوسه. ربنا سبحانه وتعالى في آخر سورة، خلاصة القرآن في أول السورة وآخر السورة، في آخر السورة يقول من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والنار. طيب، إذا حصل عند الإنسان طمأنينة، هو مطمئن في حياته، الإنسان يعمل بالدين ولكن يعمل أيضا للدنيا، في أمور الدنيا هم الإنسان يحتاج إلى الإثبات أنه الآن مطر يجي ما يجي، الآن زراعة زينة مو زينة، الآن أمن أكو ما أكو، صحة وعافية. كثير من الأمور العقلاء يهتمون بها مثل الأمن والصحة وما أشبه، وعندهم طرق الإثبات، لكن طرقهم الإثباتية تنتهي إلى الطمأنينة. أنا مطمئن، لكن يقول أنا مطمئن. مطمئن يعني شنو؟ يعني حسب تعبير بعض الروايات برد اليقين. برد اليقين يعني شنو؟ يعني قلبي ثابت بعد ما يوسوس. شيطان أكو يوسوس، بس واحد يطرد الشيطان ما يخلي يوسوس. وهذه الطمأنينة محور إثباتات النص العقلاء، والشارع ما جاء بشيء مخالف لسيرة العقلاء، نفس السيرة. لكن في الحقيقة الشارع يبدو لي روايات لبعضها نقراها اليوم، هذه الروايات في الحقيقة جاءت من أجل أمرين. الأمر الأول التذكرة بالعقل، لأنه فذكر إن الذكرى تنفع المؤمن، حتى بالله اللي هو أبين شيء ما يحتاج إلى برهان، القرآن يذكرنا بالله ويذكرنا بفطرنا، تذكرة. وكل المباني العقلية الفطرية الاجتماعية العقلائية الشارع يذكر بها، يعني تذكر شيء جيد. وربما في بعض الأحيان، ما أقول كل مكان، في بعض الأحيان للدين نوع من التدخل. مثلا في باب القضاء، القضاء هدفه الحسم، هدفه ما يبقى الشك. في باب القضاء الإمام يقول أن أشياء على هذا حتى تستبين أو تقوم عليه بينة، بينة إجابة خلاص. يعني البينة قد لا تكون صحيحة وقد لا يورث الإطمئنان في بعض الأحيان، ولكن في باب القضاء باعتبار القضاء هدفه حسم القضايا. وحديث عن النبي يروى، ما أدري من طرقنا من طرق غيرنا، أنا في بالي ما أتذكر الحديث من طرق منه، أنه إنما أنا أحكم بينكم بالأيمان والبينات، فمن حكمت له بشيء فقد قطعت له قطعة من النار. ما أدري الحديث عندنا في روايات أهل البيت ولا الحديث معروف عند العامة، عند الشيعة ما أتذكر. بس إذا كان صحيح هذا الحديث أنه حتى النبي أحكم بينكم بالإيمان والبينات، يجب أن تكون هناك نهاية للقضاء، مو مثل الآن ثلاث أربع مراتب، البدائي والتمييز وفوق التمييز الاستئناف بعدين تمييز بعدين كذا وهوسة. وبعض القضايا من القضايا، أنا أذكر في قضية في كربلاء صار على الأراضي بين شيخين من شيوخ العشائر، استمرت إلى ماتوا اثنيناتهم، خفش بعدين هم إجا عبد الكريم قاسم والأراضي كلها أخذها من عندهم. يعني ما حد استفاد من هذه القضية، هم هذول عشان يعطون فلوس. تدري هم بعض الأحيان في بعض المحاكم باب الرشوة هم موجود، على الرشوة ونفوذ وروح واصعد وانزل. في الإسلام أكو حسم يمكن، لكن مع ذلك أنا لست متأكدا لذلك، وأحيل نفسي وإياكم إلى بحث معمق في قضية الإثباتات، إثباتات من الناحية الشرعية ومن الناحية العقلائية وفي كل الأبواب، في صلاة الجماعة، في الديات، في الحدود، في أول الشهر، في آخر الشهر، في أمور كثيرة، يعني ليس أمر واحد اثنين، موضوعات كثيرة. هاي يجب أن نبحث في مكان ما، نبحث هنا ونبحث في باب النجاسات، بعدين في باب القبلة في الصلاة، بعدين في باب الكذا في الصوم، وهكذا إلى باب الديات والحدود والقصص. طيب، أما فيما نحن فيه، السؤال هنا، هل البينة حجة على طول حتى لو كان هناك ظن مخالف إليه كل مكان؟ هذا بحث فيه في القضاء، أما في غير القضاء البينة حجية، البينة حجية مطلقة عامة. بعض الفقهاء قالوا ما ثبت هذا الشيء عندنا، ما ثبت عندنا بأنه بين حجة حتى مع الظن بالمخالف. يعني البينة ليس فقط لا تورث اللي الطمأنينة، وإنما العكس ذاك. نعم، أحسنتم. الثاني باللسان يأخذ المرحلة. إذا صحت الرواية أنا ما أدري حقيقة هل النبي قال ذلك أم لا، أنا ما أدري، لأن هو مشهور هذه الرواية. فعموما نحن في هذه المسألة البينة واحد، الظاهر حجة. بعض الفقهاء قال حسن الظاهر في العدالة حجة ذاتية، وأساسا قالوا العدالة حسن ظاهر مو ملكة، يميل إلى ذلك الفقيه الهمداني وغيره. طيب حسن الظاهر مع الظن المخالف، في بعض الأحيان الإنسان مجتمع فالمجتمع ما في الظاهر مال الناس كلهم ظاهرهم زين، لكن تقدر تعتمد عليه؟ هذا سؤال. والظن المخالف، أنا فد مسألة عادة يسألوني وأنا أجاوب بصراحة، فلان مدينة ظاهرها مدينة إسلامية ولكن المحلات كلها بضاعته من الخارج جايبيها، كل شيء من الخارج. طيب هل سوق المسلمين حجة في مثل هذه المدينة؟ سوق المسلمين حجة، مدينة بس مو سوق، مو مال المسلمين، وحتى اللي يبيعها مو مسلم، تعرفون بعض المدن هالشكل. أنا أقول لا لا، لأنه سوق المسلمين إمارة تدل على صحة، لكن هذه الإمارة حينما أظن ظنا قويا بالعكس، بعكس ذلك يصعب علينا أن نعمل بها. ولنا دلائل في الشرع في مسألة الهلال، في بعض الفقهاء قالوا بينة كافية، نزل رأسك أمعن بالبينة، بعض الفقهاء قالوا لو رأه واحد رأه 50. إذا في الأفق ما في علة، يعني لا سحاب لا غبار ولا كذا، اثنين شافوا 500 واحد رايحين واقفين في الفضاء المفتوح يستهلون، اثنين قالوا احنا شفنا والبقية قالوا ما شفنا، عيونهم بها خلل، لا مطمئنين مؤمنين صادقين، هذول ما شافوا بس اثنين شافوا، يصعب علينا ان نقبل شرعا. يعني في روايات على ذلك، مو انا اقول، اذا لم تكن في السماء علة فشهادة اثنين مو كافي، لو رآه واحد رآه 50، وهذا عقلا هذا صحيح. إمارة أنه هناك مسلمون وأنا أحتمل يكون هذا اللحم من بلاد المسلمين، أما أنا أدري كل اللحم اللي هنا جاي من بلاد غير مسلمة، ولكن باعتبار سوق المسلمين أغمض عيني أقول صحيح. شوي مشكلة هذه. وأمثاله كثير في الفقه، وفقهاء عادة يناقشون في هذه المسائل فيما إذا أمور مخالفة أجت. وحتى هاي مسألة الحسن الظاهر سأناقل كلام السيد العلامة، في هذا لا زلت غير واضح عندي فكرة، أن الملاك من بعض الروايات وآيات تكتشف أن الملاك طمأنينة. إذا هذه الروايات أخذناها فالحج الظن يحتاج إلى الظن، مثل ما الآن السيد رحمه الله هو يقول حسن الظاهر حجة بشرط اللي يورث الاطمئنان، وهذا معناه أنه حسن الظاهر مو حجة ذاتية. كذلك بالنسبة للشيعة، السيد العلامة الطباطبائي يقول وتعرف بحسن الظاهر، علامة الطباطبائي من الفقهاء الذين يرى أن العدالة ملكة، بعكس الفقيه الهمداني اللي يقرأ العدالة مجرد حسن الظاهر ذاته، على أساس أنه ملك لكن مو ملك وقبال. شوفوا طريقة كلامه يجمع بين الأمرين، وتعرف العدالة بحسن الظاهر، يا حسن الظاهر الكاشف عنها علما أو ظنا. أحسنتم، حسن الظاهر ليس دائما حجة، إنما إذا أورثنا إما علم وإما ظن. هنا أنا أقف لحظة وأقول الظن في كلمات الفقهاء يبدو لي، مو في كلمات الأصوليين، كلمات الفقهاء الظن المتاخم للعلم يقولون ظن، يعني ظن طمأنينة مو مجرد أي ظن، يبدو لي من خلال موارد الكلام حول هذه الكلمة. هذه واحدة. اثنين وتثبت بشهادة العدلين. هنا نتوقف. لماذا؟ هناك الحديث حول البينة، هل البينة حجة مطلقة أم حجة في موارد جاءت هذه الكلمة فيها مثل القضاء، أم أن هذه البينة حجة إذا أورثت العلم أو العلم الطبيعي أو الطمأنينة أو العلم خلينا نقول العرفي مو علم الخب. حقيقة بعض الفقهاء استشكلوا، بعض الفقهاء قال لا، أدلة البينة أقوى، البينة الأشياء على هذا، ولو الكلام جاء في باب القضاء لكن المورد مو مخصص على هذا حتى تستبين، وهي كلمة تستبين مسألة مهمة، تستبين أنت تطمئن من خلال أي شيء، حتى من جريان الميزاب وطيران الغراب كما يقولون، تستبين توصل إلى النتيجة ثم يقول أو تقوم عليه البينة، كأنه البينة تحسم الموقف تحسم الأمور. وبالشيع السؤال هنا، يا شيع هل كل شائعة صحيحة؟ يقول لا، المفيد للعلم. في بعض الروايات هالشكل، أنا أقرأ الروايات، هاي كلام علامة الطبطبائي كان، وأما الروايات في هذا الباب صحيحة ابن أبي عفور قرأناها، الإمام قال أنه الدلالة على ذلك أن يتعهد الصلاة، يجيب الصلاة، نشوف الصلوات ما يتركها، عمل مخالف ما يسوي كذا، فإذا الإمام استدل على العدالة ببعض الظواهر حسن الظاهر. وكذلك في بعض الروايات الأخرى كرواية سماع قرأناها، من عمل الناس فلم يظلمهم وحدثهم فلم يكذبهم وكذا وكذا فظنوا به خيرا. هذا بعد يبدو لي شك نقطة مهمة في بعض الروايات، ما أدري، كأنه الأئمة كانوا يريدون أن يأخذوا الناس على الطريق المستقيم وعدم التأثر بشنو بالوسوسات، لأن بعض الناس المسلمين صاروا عندهم وسوسة، ما يؤمنون بعدالة واحد حتى لو نزل جبرائيل، عندهم بد شكل من الأشكال. الأئمة قال لا، صلاة صلى شفتوا كذا، هذا أمر الظاهر ماله. والرواية أخرى ورواية على ابن سبابة، فإذا كان لم يعرف بفسق، يعني شنو لم يعرف بفسق؟ يعني مجرد ما عرف بالفسق كافي. والرواية أخرى، من صلى خمس صلوات في اليوم والليلة في جماعة فظنوا به خيرا، فظنوا به خيرا يعني توسوسوا بعد، هذا بعد كلام ماشي. كم رواية عندنا بهالكلمة فظنوا به خيرا؟ ولذلك نحن نرى أن الشهادة العدلين وبقية مثل ما ذكر العلامة الطبطبائي بقية الإمارات بينة غير هذا، بينة خلوه على كتر العلم، ولو نحن نرى العلم هو طمأنينة القلب كافي، علم العرفي هذا كافي، بس ما وراء ذلك حسن الظاهر شياع وما أشبه يحتاج إلى يعني مفيد إما للظن أو لا قل عدم الظن المخالف، يعني لا يكون هناك. ليش؟ لأنه نرى أن الإمارات، أنا أعود وأقول أول كلمة، الإمارات الشرعية إلا ما استثني هي في الواقع طرق عقلائية عرفية، الشرع المقدس ثبتها ثبتها، وأما أنه موفد شيء شرعي اللي هو الشرع سوى هذا، ولذلك ما عندنا حديث كثير فيها، حتى الأحاديث قليلة، مع أنه قضية مبتلى بها، قضية مو قضية بسيطة، لكن حتى الأحاديث ندور في حديث في صلاة الجماعة، في حديث في ما أدري كذا، وإن الموضوع مهم هذا. ويبدو لي أن أحاديث أهل البيت عليهم الصلاة والسلام في الحجة، في الحجة وهي أحاديث كثيرة متضافرة، لو انتبهنا إليها وبحثناها عدل تكفينا عن الحديث المتشعب في المسائل المختلفة. ما هي الحجة بينك وبين الله؟ بلورة العقل، تمييز العقل عن الهوى، عدم التأثر بالإشاعة، عدم التأثر بالحكومة، عدم التأثر بالكذا، يعني مجموعة وسائل منهجية موجودة في الشارع مذكورة في القرآن وفي روايات أهل البيت بكثرة في أصل منهجية الإنسان لمعرفة الحقائق. هسه معرفة الحقائق، حقائق الكبرى أو الحقائق الموضوعية، كل شيء. لذلك ترى أن المؤمنين المتفاعلين مع القرآن الكريم ومع هذه الأحاديث عندهم بصيرة، عندهم بصيرة بحيث أنه يعرفون هذا غلط هذا صح، هذا هي شكل هذا شكل، حتى يصير عندهم نوع من التوسم، مو فقط معرفة الظاهر، يصير عندهم توسم. الله يعطيهم في مثل ما يسمون عين إضافية، حس السادس يسمونه العلم العين البرزخية، ما شنو اللي يفهمون الحقائق. ليش يفهموها؟ أن كثرة التوجه إلى منهجية أهل البيت ومنهجية القرآن في معرفة الحقائق. في الفيزياء والكيمياء والرياضيات هم يستفيدون منها، لأن في ذيك أيضا إذا تبلور العقل والعقل صار هو الحاكم على الإنسان، وطرد الهوى وطرد إبليس وطرد تأثيرات المجتمع الفاسد، فهذا العقل يكتشف الحقائق بسهولة. طبعا راح تبقى هناك بعض الأمور الغامضة اللي لازم احنا نبحثها بصورة خاصة، أما ككل يصير عندنا روح فعالة. نسأل الله التوفيق، وصلى الله على محمد وآل بيته الطيبين الطاهرين.